主的。أهلا بكم إلى التفاصيل. بكلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ستقام اليوم مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قائد فيلق القدس الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بطهران. ويستقبل قائد الثورة الإسلامية عوائل هذا الشهيد العظيم ورفاق دربه إلى جانب عائلات شهداء الحادث الإرهابي الذي طال زوار مزاره في محافظة كرمان جنوب شرق إيران خلال العام الماضي، إلى جانب جمع من أسر الشهداء على طريق المقاومة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين في يافا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حققا هدفيهما. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون، فيما استهدفت العملية الثانية محطة كهرباء جنوب القدس، في حين تزامنت العمليتان مع عملية أخرى استهدفت حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان بالبحر الأحمر. هذا وفر نحو 2,000,000 في منطقة تل أبيب ووسط وجنوب فلسطين المحتلة إلى الملاجئ، فيما أغلق مطار بن غوريون عقب وصول صواريخ أطلقت من اليمن وفقا للإعلام الصهيوني. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاقها رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتيفوت، وأتى استهداف المستوطنة الواقعة شرقية قطاع غزة في الدقائق الأولى من دخول العام الجديد ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها وجهت خلال يومين سابقين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب وسدروت ومستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن جيش الاحتلال بدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان لمنع استخدامه بأي شكل، وذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إخلاء منطقة شمال قطاع غزة بالكامل من المدنيين. إلى ذلك كشف تقرير جديد نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نمط الهجمات المميتة التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في غزة دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام. وقال التقرير إن الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح في الواقع فخا للموت، معتبرا أن الهجمات الإسرائيلية تشكل نوعا من العقاب الجماعي وترقى لجرائم حرب. أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن إيقاع رتل من الدبابات في حقل من العبوات المضادة للدروع واستهداف دبابة وجرافة وسط جبالية شمال قطاع غزة. كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهون مواقع لقوات الاحتلال في محور نتسريم وسط قطاع غزة، فيما قال المركز الفلسطيني للإعلام إن اشتباكات ضارية جرت اليوم بين المقاومة وقوات الاحتلال في بيت حنون شمال قطاع غزة. من جهة أخرى أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخين على الأقل باتجاه مستوطنات غلاف غزة. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إيهاب حمادة أنما لم يستطع الاحتلال أن يأخذه بالحرب يحاول تحقيقه بالسلم. وقال حمادة إن من يعتبر أن المقاومة في لبنان ضعفت يعتريه الوهم، فيما حذر من أنه إذا أقدم الاحتلال على أي خطوات ضد لبنان من جهة الشرق إثر تمدده في سوريا فإن حزب الله سيمارس واجبه الوطني. وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخروقات الإسرائيلية 60 يوما. وفي اليوم 61 له حديث آخر مشددا على أن كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة. أعلن الجيش اللبناني أن وحداته بدأت الدخول إلى بلدة شمع في قضاء الصور جنوبي البلاد بالتنسيق مع اليونيفيل بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها. وأفادت مصادر إعلامية بأن دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دخلت إلى البلدة للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الجيش يستعد للتمركز داخل البلدة. من جهة أخرى أطلق جيش الاحتلال النار على مواطن لبناني من بلدة رميش أثناء توجهه إلى مزرعته في خراج البلدة، ما أدى إلى إصابته في كتفه الأيسر. احتجزت قوات الاحتلال 5 شبان بعد استهداف مركبتهم بالرصاص الحي قرب بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية دون الإفصاح عن أوضاعهم. وفي سياق متصل اعتدى جنود الاحتلال على شاب أثناء مروره عبر حاجز تيسير شرق طوباس، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية أرتاح في طول كرم وسيرت دوريات داخلها وسط مواجهات مع الشباب. من جهة أخرى اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على سائقي حافلة لطلبة مدارس الأغوار، كما أطلقوا الغاز المدمع على منازل الفلسطينيين خلال اقتحامهم بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. انتهت نشرتنا إلى العناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرات أمريكية. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت الصهيونية. حزب الله يهدد الاحتلال من استمرار خروقاته ويؤكد أن قدراته وترسانتها الصاروخية لا تزال موجودة.
برنامج أسبوعي يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
جواد البغدادي. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر. نطوف خلالها في عالم شاعر ماجد خص أهل البيت عليهم السلام بغرر قصائده، وكان أديبا أحله الأدب صدر المجالس ونجيبا طابت منه الفروع والمغارس، فهو الجواد الذي لا يكبو والصارم الذي لا ينبو، نثره يذري بمنثور الحدائق، ونظمه يفوق العقد الرائق. ومن شعره في أهل البيت عليهم السلام قوله: آل النبي ومن لهم فضل أضاء الخافقين، ولهم أتى نص الكتاب مطهرا من كل رين. إنه الشاعر الحاج جواد البغدادي، كان حيا سنة 1128، وقد قال فيه أحد الشعراء: وحيد له الأفاضل طبع وشيمة، وفيه انتهى علم الورى والتكرم. له شعر قد طل وقريض كاللؤلؤ، فاضت الحكمة على لسانه فنظمها في أبيات شعرية سارت على الألسن. فالحسد قديم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، حيث أبى إبليس السجود له، ثم قتل قابيل أخاه هابيل حسدا. يقول الشاعر: ففي ترك إبليس السجود لآدم أدل دليل للتحاسد واضح، وفي قتل قابيل أخاه بصيرة لمن كان عنه العقل ليس بنازح. وليس كل ما يظهر دليلا على الحقيقة، فقد يضمر الإنسان عكس ما يظهره. ويعطي الشاعر أمثلة على ذلك فيقول: فما كل سعد في النجوم بذابح، ولا كل ما يدعى سماكا برامح، وما كل برق إذ يشام بماطر، ولا كل زند بالأكف بقادح، ولا كل طير في الغصون بساجع، ولا كل زهر في الرياض بنافح، ولا كل من يبدي الولاء بصادق، ولا كل خل للوداد بصالح. فكم ضاحق بالوجه والصدر منطو على وجه قلب بالعداوة كالح. فإن تبدي هجرا فاجني وصلا، وكن إذن كمثل إناء بالذي فيه ناضح. ويستجير الشاعر بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليشفع له يوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيقول: ألا يا رسول الله، إن مدنف شكى إلى الناس همّا حل من نوب الدهر، فإني امرؤ أشكو إليك نوازلا ألمت، فضاق اليوم عن وسعها صدري، ولما رأيت الركب شد رحالهم، وقد أخذت عنس المطي بهم تسري، تجاذبني شوق إليك لو أنه بذا الصبح لم يسفر وبالليل لم يسري، فكن لي شفيعا في معادي، فليس لي سواك شفيع في معادي وفي حشري. وله في مديح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته الأطهار عليهم السلام قصائد من عيون شعره، وفي ذلك يقول: أما وليال قد شجان صرامها، لقد سح من عيني عليها سجامها، تولت فما حالفت في الدهر بعدها، سوى لوعة أودى بقلبي كلامها، ليال بأكناف الغري تصرمت، فيا ليتها بالروح يشرى دوامها، سقى الله أكناف الغري عهاده، وحياه من غر الغوادي ركامها، يباهي درار الشهب حصباء درها، ويزري بنشر المسك طيبا رغامها. ألا ليس ينجي النفس من غمرة الهوى، ولا ركن يرجى في هواه اعتصامها، سوى حبها مولى البرية من غدا بحق هو الهادي لها وإمامها، وصي النبي المصطفى ونصيره إذا اشتد من نار الهياج احتدامها. فهو الليث يوم الوغى والنبأ العظيم الذي اشتد خصام الناس حوله، فانقسموا فرقتين، فرقة فازت بحبه ونجت، وفرقة وقعت في الجحيم وهوت. وقد آخاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان منه بمنزلة هارون من موسى، وفداه بنفسه يوم الغار. وقد نظم الشاعر ذلك بأبيات يقول في تضعيفها: وإن نار حرب يوم روع تسعرت، وشق على قلب الجبان اقتحامها، سطى قاطعا هام الكمات بصارم، غدا فيه يغتال النفوس حمامها. فيا نبأ الله العظيم الذي به قد اشتد ما بين البرايا خصامها، فمن فرقة في الخلد فازت بحبه، وأخرى رماها في الجحيم آثامها. لقد فزت في عهد النبي برتبة لهارون من موسى أتيح اغتنامها، وكنت له في ليلة الغار واقيا بنفس لنصر الحق طال اهتمامها. وجود الفتى بالنفس غاية جوده، وأنفس من ساد الرجال كرامها. ويأوي الشاعر مستمعينا إلى حسن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو ملجأ كل خائف ومأوى كل ذي حاجة، فيقول: أبا حسن يا ملجأ الخائف الذي خطاياه قد أعيا الأساة سقامها، أغث موثقا في قيد نفس شقية تعظم منها وزرها واجترامها، فليس له حسنى سوى حبها لكم، سيغدو عليه بعثها وقيامها. إليك أبا الصبطين مني مدحة يفوق على صمت اللآلئ نظامها، غدا دون مدح الله فيك وإنما بذكرك يبهى بدؤها وختامها. فصل عليك الله ما لاح بارق وما ناح في أعلى الغصون حمامها. فالإمام علي عليه السلام طاهر الأعراق، يعود في نسبه إلى سلالة هاشم التي حازت من الشرف ذروته ونالت من المجد علاه، جواد كريم وفي الحرب بطل همام. وقد عبر عن ذلك بقوله: أبارق في جنح ديماس لاح لنا أم ضوء مقباسي، عن ابن عم المصطفى طاهر الأعراق من رجس وأدناس، سلالة الأمجاد من هاشم ذوي الثناء الشامخ الراسي، كهف منيع الجار للملتجى، بحر خضم الجود للحاسي، سهل رقيق القلب في سلمه، صعب شديد العزم في البأس. ثم يعدد الوقائع التي خاضها أمير المؤمنين عليه السلام، فيغرف من بحر مناقبه وينظم أبياتا في مديح إمام الورى، يقول فيها: قالع باب الحصن في خيبر، رامي أولي الشرك بإبلاسي، وقاتل مرحب إذ لم يجد غنى بأسياف وأتراس، ومؤثر بالقرص لم يدنه ثلاثة منه لأدراسي. ويذكر الشاعر بوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم، حيث عقد له الولاية على رؤوس الأشهاد، وهو الذي رفع راية الإسلام وأعز النبي الأكرم والمؤمنين. وكان باب مدينة العلم والخطيب الذي دانت له ألفاظ العربية، وقد عبر البغدادي عن ذلك بقوله: ويوم خم تم عقد الولاء له على الأمة والناس، أباد أهل الشرك في جحفل حمق لدى الهيجاء أكياس، للشرك قد تم بها مأتم والوحش والطير بأعراس، فالكفر والإسلام من سيفه باتا بإيحاش وإيناس، وهو الذي انقادت صعاب العلا ببابه العالي بأمراس، العالم الحبر الذي كم حوى في العلم من نوع وأجناس، وكم له من خطب لفظها يهزأ بالياقوت والماس. ويصرح الشاعر بعجزه عن الإحاطة بمجمل مناقبه وفضائله عليه السلام، فيقول: ذو مكرمات جمة لم أطق إحصاءها في طي قرطاسي، مناقب تعجز عن حصرها في الطرس أقلامي وأنفاسي. وكان لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام النصيب الأوفر من المديح، كيف لا وهو ابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء عليهما السلام وسليل العترة الطاهرة الذين زقوا العلم زقا، وهو الشهيد الذي ضحى بنفسه وماله وعياله طلبا للإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وجد الشاعر أمامه الباب واسعا فولج منه ومدح أبا الأحرار بقوله: سليل البتول الطهر سبط محمد، ونجل الإمام المرتضى وأخو الحسن، شهيد له السبع الطباق بكت دما ودكت رواسي الأرض من شدة الحزن، فشمس الضحى والشهب أمسين ثكلا، ووحش الفلا والإنس والجن في شجني. فعلى شهيد كربلاء عليه السلام يستحسن النوح والبكاء، لا على الأطلال الدارسة التي محى رسمها الزمن، فالحسين عليه السلام أعاد بناء الإسلام الصحيح بعد أن حاول الأعداء إطفاء نوره بأفواههم، فكان بذلك شهيد الدين الذي غاب شخصه لتحيا سيرته على مر العصور. على مثل ذا يستحسن النوح والبكاء وسح المآقي لا على دارس الدمن، جزاه إله العرش عن آل أحمد أتم جزاء فهو ذو الفضل والمنن، صعاب القوافي الغر حطت رحالها لديه وقد أضحت تقاد بلا رسم. وبهذه الأبيات في مديح سيد الشهداء وبطل كربلاء ينتهي أعزائنا المستمعين لقاؤنا بكم لهذا اليوم، فحتى يحين موعد اللقاء القادم مع عالم جديد من أعلام الشعر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم حلقة من عيون الشعر.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
نبي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وعنوان حلقة هذا اليوم هو التعب وكيفية مقاومته. نتمنى أن تقضوا دقائق ممتعة مع هذا البرنامج.
مستمعنا الكرام، الإنسان وهو في طريقه لبناء حياته ومستقبله قد يتحمل أعباء تفوق قواه النفسية والجسدية فيشعر بالتعب. والتعب إشارة حمراء تقول له إنك على حافة الخطر، لا تلهث، خذ نفسا للاستراحة ثم واصل المسيرة، ولا تنهك جسمك لأن الإرهاق الشديد قد يؤدي إلى توقف القلب. خذ قسطا من الراحة لتجدد نشاطك وحيويتك، واحفظ قدراتك الذهنية والجسدية بالترفيه والتمتع بمباهج الطبيعة والاستفادة من أوقات الفراغ.
من يركض يتعب، وحينئذ يكون بحاجة إلى استراحة. هذا عن التعب الجسمي، ولكن ماذا عن الذين لم يركضوا بعد أو لم يتحركوا بعد؟ لماذا تراهم يتعبون مع أنهم لم يتحملوا أعباء تفوق طاقتهم؟ إنه التعب النفسي، والتعب النفسي أخطر من التعب البدني.
عزيزي المستمع، التعب النفسي هو نوع من الإنذار المبكر بأن هناك شيء ما ليس على ما يرام. هناك شيء لا يبعث على الطمأنينة ولا يبعث على الارتياح، ولا بد من معالجته. ولكن كيف يتم إصلاحه؟ إن الاستراحة هي علاج للتعب الجسدي كما مر آنفا، ولكنها بالنسبة للتعب النفسي تزيده ولا تنقصه. فكيف إذن نعالج التعب النفسي؟
هنا يكمن أحد مفاتيح النجاح. أول خطوة البحث عن أسباب هذا التعب. هل هو الإخفاق في أداء الواجب، أم الفشل في أداء العمل المطلوب، أم عدم الإحساس بالتقدير، أم عدم الثقة بالنفس، أم الخوف؟ ليس هناك ما يوهن العزيمة أكثر من القصور عن النجاح والتوقف أمام عقبة تسد الطريق.
عزيزي المستمع، طبيعي أن هناك تعبا بدنيا ينجم عن المجهود العضلي، ولكن مثل هذا التعب خليق بأن يتبدد بعد وجبة طيبة أو قسط من الراحة أو من النوم. أما التعب الذهني الذي قد يستمر برغم الراحة والغذاء، فهذا شيء آخر لا صلة له بالمجهود. إن مراجعة إلى ما يسميه علماء النفس بالعواطف السلبية كالخوف واليأس وشدة الحساسية والتردد والأحوال التي تلابس الأعمال في وقتنا الحاضر، إنها هي المسؤولة عن بث كراهية العمل في النفوس، ومن ثم التعب النفسي. ومهما يكن من أمر، فإن الذي يبعث التعب في ذهنك ليس العمل نفسه، بل الصعوبات التي تكتنف العمل. فلعلك ترى أن غيرك من الناس أكثر استمتاعا بأعمالهم، وتبني رأيك هذا على النقاط التالية.
أولا، إنك تجد عملك مملا لأنه يتكرر بنفس الأسلوب والطريقة، وهناك الرتابة وعدم التنوع.
ثانيا، أنك لا تحب عملك.
وثالثا، أنك قد لا تستلطف إخوانك وزملائك.
رابعا، أنك قد تعاني صعوبات مادية.
وخامسا، قد تعاني صعوبات منزلية، وغيرها من الأسباب والاعتبارات، وكلها دليل على شيء واحد، هو عدم رضاك عن عملك وعدم حبك له.
أيها الإخوة والأخوات، هناك صعوبات أخرى قد تستخفي في عقلك الباطن بدافع كبتك لها، واستمرار الكبت يولد على طول الوقت الإجهاد الذهني، فأيسر لك وأحفظ لتوازنك النفسي أن تدرس أسباب الصعوبات النفسية وتحاول إيجاد حل لها. إذن فواجبك الأول لمعالجة التعب الذهني، أو بمعنى آخر لتجديد نشاطك وحيويتك، أن ترتاد أعماق نفسك لتقف على ما بث فيها الألم والملل والتعب. فإذا تم لك هذا، كان واجبك الثاني أن تتبنى قرارا جديدا.
أي تلزم نفسك باتجاه أو منهج في الحياة تستهدف القضاء على الأفكار السلبية وتوسيع الحياة الاجتماعية وتكوين عادات جديدة والتدريب على حياة متزنة. فالحياة أخذ وعطاء، ومن المهم جدا لحياتك أن تبث في نفسك الثقة بمواهبك ومقدراتك بحيث لا تنال هموم الحياة منك منالة.
مستمع الكريم، إذا كان عملك اليومي رتيباً مملاً، فعوض عن هذا العمل بهوايات في أوقات فراغك تتخيرها من بين ما تهفو إليه نفسك، وأن التنقل بين ألوان مختلفة من الأعمال والهوايات المحببة للنفس هو في حد ذاته عامل من عوامل النشاط والحيوية.
ركن من أركان الحياة السعيدة، وهي ليست وقفا على الشباب، بل إنها ينبغي أن تستمر ما بقي العمر. وهناك شيوخ وكبار السن قد عملوا في شيخوختهم وأنتجوا أكثر مما ينتج الشباب، ويبدو أن الشيخوخة تتأخر إذا احتفظ الإنسان بنشاط جسمه وعقله، وأن إرادة الحياة تعتمد على الإنسان نفسه لا على شيء آخر، وهي تزداد عمقاً وسعة بالجهد الذهني المتواصل، وأن العمل ملح الحياة كما يقولون.
سئل المليونير تومسون صاحب العديد من الصحف اليومية من ضمنها التايمز البريطانية وهو في 86 من عمره: ألم تتعب من العمل؟ ألا تفكر بالاعتزال في هذه السن وهذه الثروة؟ فقال: مهما كان عمرك ومهما كان لديك من ثروة أو مسؤولية أو هدف، فيجب ألا تتوقف. إنه يرى أن الحياة دأب على العمل، فبدون هذه الحركة مع التيار عزلة قاتلة وانحدار سريع نحو الشيخوخة والفناء.
أتينا مستمعينا الأفاضل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل
فيها سار نحو الانطفاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الكائنات رسول الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته. إن صمت، إن سكت، لم يغمه، لم يحزنه صمته. التقي لا يحزن لفوات الكلام بعض الناس عندما يكونون مع غيرهم، يحبون أن يكونوا أسياد الكلام، يتدخلون بما يعنيهم وبما لا يعنيهم، يتحدثون عما يعلمون ويتحدثون عما يجهلون، يأخذون رئاسة الكلام. المهم أن تكون أنظار الحاضرين متوجهة إليهم، وهو إن لم يتكلم يعتبر أنه ضعيف، بينما التقي الكلام لا قيمة له إن لم يكن في طاعة الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أيهما أفضل، الكلام أو الصمت؟ لقد ألفت الكتب، وأيضا أسست النقاشات ومشاكل حول الصمت والكلام، وقد قيل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذا الطرح ليس صحيحا بنحو مطلق، هو صحيح في بعض المجالات، لكن عندما نكون بين يدي الله عز وجل ونحن نخير بين الذكر أو الصمت، الذكر أفضل بلا ريب، الصمت هنا ليس جيدا. من جانب آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، فالصمت هنا حرام مع شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هنالك موارد لا يعنينا أن نتكلم، يعني هذا المورد لا شأن لنا به فالصمت أولى، أو هنالك مورد لا طاعة لله في الكلام، الكلام حشو، بمعنى يريد البعض تضيع الوقت، إنهم يملؤون الفراغ بكلام فارغ، هذا الكلام لا قيمة له. هنا يكون الصمت أبلغ، وهنا لا يتأسف التقي على فوات كلامه، هذا هو المقصود. وإلا فالتقي دائم الذكر، دائم الترتيل، ودائم الصلاة، ودائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كل واحدة من هذه الأمور في موردها، أما في المجالس العبثية، في مجالس الفراغ، إن التقي هو من يكون صامتا. ولذلك علينا أن نحترم قيمة الصمت هنا. وهنالك موارد يكون الصمت فيها جيدا، عندما يكون هناك كلام لا نعرف معناه، والإنسان عدو ما يجهل، فليسكت هو أفضل له. وأيضا عندما يتحدث اثنان بما لا يعنينا فلنصمت. ثم يقول عليه سلام الله: وإن ضحك لم يعلو صوته. التقي لا يقهقه، لا يكركر، لا يقهقه أي لا يضحك بصوت مرتفع، وهذا ما كان يوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأكثر ما كان يفعله هو التبسم. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لماذا على الإنسان أن لا يعلو صوته؟ هل يحرم على الإنسان أن يفرح، أن يضحك؟ لا، يجوز للإنسان أن يضحك، يجوز أن يتبسم وهو جيد، ويجوز أن يقهقه، أن يعلو صوته، ولكن التقي في شغل عن هذا، فهو يذكر الموت وما بعد الموت، وهذا يجعله حذرا دائما، فإذا ارتفع صوته هنا يعود إلى ذكر الموت، فيعود إلى حذره وخوفه. لكن نعرف أن الكثير من الناس يقال عنهم كأن الموت على غيرهم كتب. أيها الإخوة والأخوات، هنالك ظروف حرب عاشها ويعيشها بعض الناس، أثناء انهمار القصف، أي عندما تسقط القذائف والصواريخ والرصاص، نجد أن المؤمنين بمعظمهم يسعون للتقرب من الله أكثر، تخف قهقهاتهم أو تقل أو تنعدم، يتوجه نحو الله بالدعاء بالقرآن بالاستغفار وما شاكل، لأنه عندما تسقط القذيفة بجوار هذا المؤمن يتذكر الموت، وإذا تذكر الموت يبدأ لسانه بالذكر والخضوع والخشوع والدعاء وما شاكل. وعندما تنتهي الحرب وتعود الأمور كما كانت، ينسى البعض هذا الظرف فيعودون إلى الفراغ وإلى العبث من جديد. لا مانع من التبسم، لا مانع من القهقه، لكن من يذكر الموت لا يعود عنده مجال لأن يقهقه، وهذه إنما تكون عند الغفلة. جعلنا الله من الذاكرين لا من الغافلين. إن صمت لم يغمه صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، وإن بغي عليه، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له. إن بغي عليه، إن ظلم ولم يستطع دفع الظلم عنه، يصبر. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي ينتقم، يترك الأمور على الله سبحانه. في القرآن العزيز في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ثم ظلم، ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله هو الناصر. ثمرة الصبر وعد الله بالنصر، ومن وعده الله بالنصر لا ييأس، لا يكتئب، لا يتوتر، والله خير الناصرين. لذلك الإنسان التقي إن ظلم يحاول أن يدفع الظلم، فإن لم يقدر يستعمل الصبر، لكن على أن ننتصر بالله سبحانه وتعالى عليهم. وكما يقول المولى عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والانتصار بالله هو هدف للمتقين، لأننا نعلم وقد أثبت التاريخ ذلك، أن من صبر مع الانتصار بالله عز وجل فإن الله سبحانه سيبادله بنصره. وهذا النصر الذي رفرف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله الصابر، فقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله، النصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح. لذلك عندما نظلم ولا نستطيع أن ندفع الظلم عنا، فاصبروا واتكلوا على الله عز وجل. لا تخرجوا عن دينكم، عن أخلاق دينكم، لا تخرجوا عن شريعتكم مهما كانت الظروف قاسية، واصبروا، والصبر سيؤمن إن شاء الله الفرج بإذن الله ونصر الله سبحانه وتعالى. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرات أمريكية. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت الصهيونية. حزب الله يهدد الاحتلال من استمرار خروقاته ويؤكد أن قدراته وترسانته الصاروخية لا تزال موجودة.